يصلي ليلة كلها، بل يصلي ما تيسر في غير رمضان، ورمضان كان يجتهد، وجاء ما يدل على أنه يصلي الليل أو الليل كله غالب الليل، وجاء في عدة أخبار أنه ربما صلى الليل كله في غير رمضان، وثبت عند النسائي أنه صلى ليلة كاملة عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الأخبار حديث أبي ذر قال حتى خشينا فوت الفلاح أي السحور، أنهم قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي حتى كان قريبا من وقت السحر، قريبا من طلوع الفجر. فهذه أخبار تدل على أنه ربما قام الليل كله عليه الصلاة والسلام، وخاصة في مثل هذه الأيام، وأحيا الليل وأيقظ أهله، كان يوقظ أهله، يوقظ نساءه وبناته عليه الصلاة والسلام، ويحث الناس على ذلك لأجل اغتنام هذه الليالي والأيام التي فيها ليلة القدر. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. وفي هذا أنه كان يدخل معتكفه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، وهو الموضع الخاص باعتكافه، وأنه كان له مكان يحتجره حتى يخلو فيه بربه ولا ينشغل بالموجودين في المسجد، فكان يعتكف في هذا الموطن ويجلس فيه عليه الصلاة والسلام. وفي أنه كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، وذهب الجمهور إلى أن من أراد الاعتكاف، من أراد اعتكاف العشر، أن يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، ولا يخرج إلا من طلوع الفجر من ليلة العيد، من يوم العيد. واستدلوا وقالوا إن قوله كان إذا أراد أن يدخل معتكفه يعني معتكفه الخاص، وإلا كان يعتكف قبل ذلك، معنى أنه كان يدخل معتكفه قبل ذلك من أول الليل، بل قال من آخر النهار في ليلة 21، فكان يعتكف. أما دخوله لمكان الاعتكاف فكان بعد صلاة الفجر، وهذا هو قول الجمهور. والأظهر والله أعلم هو القول الثاني في هذه المسألة، هو ما دل عليه خبر عائشة رضي الله عنها أنه كان يدخل معتكفه إذا دخل بعد صلاة الفجر. ولو كان يعتكف قبل ذلك وكان يدخل معتكفه بعد ذلك، لا شك أن بيان مثل هذا من الأمور الحسنة، بل من الأمور المتعينة من جهة بيان الأمر والحال. وإلا لو كان فيه تفصيل وأن دخول المعتكف معنى أنه يدخل مكان خاص، وإلا فإن اعتكافه كان قبل ذلك مما يخفى ولا يظهر من هذه الرواية، إلا بنوع تأويل قد لا يكون مقبولا من ظاهر الخبر. فلهذا يقال أن الاعتكاف لا بأس أن يكون بعد طلوع الفجر، وإن دخل قبل طلوع الفجر أو مع الفجر أو من حين يريد يذهب إلى المسجد فلا بأس، بل ربما إذا كلما تقدم كان أولى. والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل يبين أن مثل هذا لا بأس به، فإن شاء اعتكف يوما أو عشرا أو غير ذلك. وهذا سواء كان الاعتكاف منذورا أو كان الاعتكاف تطوعا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف ولم يكن ينذر، وإنما كان يعتكف تطوعا عليه الصلاة والسلام. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، وهذا وعد قوله إذا أراد أن يعتكف، وأيضا حتى من هذا اللفظ قوله أراد، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل واعتكف، فهذا واضح، لأن الإرادة هو القصد، يعني كأنه إذا قصد الاعتكاف أو أراد الاعتكاف كما في هذا الخبر كان اعتكافه بعد صلاة الفجر. فعلى هذا لا بأس أن يعتكف بعد صلاة الفجر، فإذا أراد يعتكف يوما فإنه ينتهي اعتكافه إلى آخر النهار من ذلك اليوم، وإذا أراد مثلا يفطر في بيته وكان أيسر له فلا بأس، وإن أفطر في مكان اعتكافه في المسجد كله لا بأس، ينظر الأحسن والأولى له مع تحصيل أكثر ما يكون من الاعتكاف. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي هذا أنه لا بأس للمعتكف أن يرجل رأسه وأن يتنظف وأن يزيل الأذى كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يرجل رأسه، مع أن في هذه العبادة العظيمة إلا كان يدني رأسه. وفي هذا أن المعتكف لو أخرج رأسه من المسجد أو أخرج يديه من المسجد أو أخرج بعض بدنه ورجلاه قارتان في المسجد أنه لا يعتبر خارجا من اعتكاف أو موطن اعتكاف، العبرة باستقرار القدمين. ولهذا كان يخرج رأسه، ولهذا كان يدني رأسه إليها، ربما كانت حائضة رضي الله عنها فكانت ترجله وهو في المسجد وهي خارج المسجد، وكان يدخل البيت إلا لحاجة. وهذا هو لفظ الصحيحين، وفي اللفظ عند مسلم إلا لحاجة الإنسان، زيادة الإنسان، يعني قيدت الحاجة لم تطلقها، بيّن أن الحاجة لحاجة الإنسان وهو البول والغائط، وكذلك أيضا ما يحتاج إليه من طعام وشراب، فهذا هو حاجة الإنسان، إذا كان لا يدخل البيت إلا لحاجة، وهذا لا بأس به. وإن أراد أن يتناول أكله في المسجد على وجه لا يكون فيه تقرير وإيذاء لما في المسجد فلا بأس به، وإن أراد الخروج أيضا فلا بأس. وإذا كان عند المسجد أو قريبا منه محل قضاء الحاجة وهو في مكان لائق به، يعني لا يجرى به وليس فيه أذى عليه، فإنه يقضي حاجته في هذا المكان. وإذا كان المكان الذي في المسجد مثلا ليس لائقا وليس مناسبا من جهة إما عدم نظافته أو وقدرته أو لشدة الزحام عليه، أو مثلا لأنه قد يجده ليس لائقا به فأراد أن يذهب إلى البيت فلا بأس بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الخبر كان يخرج لحاجة الإنسان، وهذه الأمور امتلاء واستفراغا كلها من حاجة الإنسان التي لا بأس للمعتكف أن يفعلها. والمعتكف عليه أن يجتهد في العبادة وقراءة القرآن والذكر، ولا بأس أن يتحدث ولا بأس أن يتكلم بالكلام المباح كما كان عليه الصلاة والسلام يتحدث، وثبت في الصحيحين أنه كانت تأتيه صفية وكان يتحدثها حتى يقربها إلى أهلها ويمشي معها، وربما خرج معها ولم يكن خارجا من اعتكافه، فكل هذا لا بأس به. وإن شاء أيضا وكذلك لو أراد أن يقضي بعض الوقت أو هنالك حلق لطلب العلم وأراد أن يحضرها فلا بأس، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلم يقول إنه لا ينشغل بغير ذلك، والأظهر أنه ينوع من أنواع العبادات، ينوع، ولأنه أيضا ربما لو استمر في عبادة واحدة قد تمل نفسه ويحصل لها شيء من التململ، فإذا نوع في أنواع العبادات كان أنشط له وأشد له في عبادته في اعتكافه. وعنها قالت رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا له منه بد، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ورواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخر، يعني من قوله ولا اعتكاف إلا بصوم. وذكر رحمه الله وذكر غيره أن قوله السنة على المعتكف هذا كل أن هذا الجميع كله أنه كله موقوف، وأنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الثابت ما جاء في سنته المنقولة، وهذا هو المشروع. والخبر هذا في رفعه نظر، ولم يثبت رفعه إليه عليه الصلاة والسلام، ومن طريق عبد الرحمن بن إسحاق، واختلف فيه ومن جهة أنه مرفوع وموقوف، واختلف أيضا في ثبوته وصحته، وفي ألفاظه وألفاظه غالبها دلت عليها السنة، إلا أن في بعضها خلاف. أما مسألة المعتكف هل زيارته للمريض وشهوده للجنازة، الأظهر أن المعتكف ينشغل باعتكافه ولا يزور مريضا ولا يتبع جنازة إلا في حال الضرورة، مثل أن يكون هذا المريض له صلة به ويحتاج إلى أن يزوره وهو الذي يقوم عليه ويقوم على أمره فلا بأس أن يخرج، بل ربما تعين عليه إذا لم يتيسر أن يخرج له إلا هو. وكذلك الجنازة إذا كان لا يعتني بها إلا هو ولم يكن أحد يقوم عليها غيره فلا بأس بل يخرج، فقد يكون خروجه متأكدا أو واجبا. أما المباشرة فهي كذلك، المباشرة فلا يجوز للمعتكف أن يواقع أهل قوله سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأظهر أيضا أن عموم هذا النص يشمل جميع أنواع المباشرة من وقاع ومن مس بشهوة، أما إذا كان بغير ذلك مؤانسة أو حديث فلا بأس، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتحدث مع صفية وربما تحدث معها وقتا طويلا ثم حتى يقربها إلى أهلها. وكذا أما قول اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع فهاتان لفظتان كما سبق لا تثبتان، واختلف العلماء في الاعتكاف للصوم، فبعض أهل العلم قالوا إنه شرط له وأنه لا بد من اعتكاف لا بد في الاعتكاف من الصوم، والعمدة عندهم على سنته الفعلية وأنه اعتكف صائما عليه الصلاة والسلام، اعتكف في رمضان وهو صائم ولا يكون إلا عن صيام. وذهب آخرون إلى أنه ليس بشرط، وقالوا الأصل أن الاعتكاف عبادة مستقلة فلا يقال إن هذا شرط إلا بدليل. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر، أنه لم يعتكف لما أنه اعتكف أزواجه معه وضربت عائشة خباءها ثم استأذنت حفصة ثم ضربت حفصة خباءها ثم ضربت زينب خباءها ثم ضربت رابعة خباءها، فخرج عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر فرأى الأخبية مضروبة من الغيرة، فعلم أنه حصل لهن من الغيرة وأن الاعتكاف في حقهن ليس لا يكون على هذا الوجه، فقال آل بر أرد، استنكر عليهن هل يريدن البر، فأمر بنقل هذه الأبنية عليه الصلاة والسلام ولم يعتكف، فترك خرج من اعتكافه عليه الصلاة والسلام ثم قضى عشرا من شوال. وهذا في دلالة من جهتين، من جهة أول أنه لم ينقل أنه صام عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان في شهر شوال، والجهة الثانية أن ظاهر النص أنه اعتكف يوم العيد، ويوم العيد يوم يحرم صومه، فبهذا يستدل على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم. وأيضا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف قال إني نذرت أن أعتكف ليلة، قال في الجاهلية قال اعتكف ليلة، وفي لفظ فاعتكف ليلة، وفي لفظ يوما، ولم يأمره بالصوم عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الألفاظ أطلق اليوم وهو شامل لبياض النهار ويدخل فيه بياض النهار، بياض اليوم هو نهاره. فبهذه الأدلة يدل على أنه ليس بشرط وأنه لا بأس أن يدخل اعتكافه وغير صائم في غير رمضان، أو لو كان مثلا معذورا في رمضان مثلا وأراد أن يعتكف معذورا بالفطر، فالمقصود أنه ليس بشرط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. وهذا الخبر أيضا في الراجح وقفه وكما ذكر المصنف رحمه الله، ولهذا وهو مؤيد لذاك الأصل، مؤيد للأصل السابق من جهة أن المعتكف ليس عليه صوم إلا يجعله على نفسه، معنى أنه ينظر ذلك، كما أنه ليس كما أن الاعتكاف ليس واجبا إلا أن يجعله على نفسه بالنذر فيلزمه ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. وفي حديث ابن عمر هذا وهو في التماس ليلة القدر، وفيه أنهم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، لهذا أن الرؤية يعتمد عليها وأنه في الأمور الواقعة، وأنه لا بأس تحري ما يكون منها كما وقع من الصحابة ومنه عليه الصلاة والسلام تحريها لأجل هذه الرؤية. فالرؤية التي لا تكون مخالفة لحكم شرعي لا بأس أن يؤخذ بها، وكذلك إذا كانت الرؤية أيضا ليست من تخبيط الشيطان وتلاعب الشيطان كذلك فلا بأس أن يعتمد على ما يكون منها كما سبق بشرط لا يكون فيها مخالفة لحكم شرعي. وفيه أنهم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأمرهم عليه قال من كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، في السبع الأواخر من رمضان، يعني من ليلة 23 فما بعد، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30 فيتحرها في السبع الأواخر. وجاء في اللفظ الآخر أنه أمر بتحريها في العشر الأواخر من رمضان، وجاء في اللفظ الآخر كان فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر. فعلى هذا هي تتحرى في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في ليلة العشر. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حديث سعيد الخدري اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم قال لأصحابه لما أصبح من يوم واحد من يوم عشرين، قال لبعضها إن الذي تطلبون أمامكم، وقال إني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. وكان يعتكف يتحرى هذه الليلة، فأخبر وأنها في أمامك وأنها في العشر الأخير من رمضان. فلما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان المسجد سقفه الجريد، وكان مبنيا بالجذوع وسقفه الجريد، فمطرت السماء من تلك الليلة فخر المسجد، فقال فلقد رأيت أثر الماء والطين على أرنبته عليه الصلاة والسلام من تلك الليلة. فأخبر بعلامتها بعد صلاة الفجر أو أنه يسجد في صبيحته في ماء وطين، وكانت تلك الليلة هي ليلة 21. وجاء في اللفظ الآخر أنها في العشر وفي الوتر في العشر الأواخر وفي السبع من العشر الأواخر، فأرجاها على هذا يكون في الوتر من السبع الأواخر، وسيأتي أنها تتنقل في هذه الليالي. فهذا هو الذي دل عليه الخبر حديث ابن عمر وشواهده في الأخبار الأخرى. وعن معاوية بن أبي سفيان قول قد تواطأت في السبع الأواخر، التواطؤ هو التوافق، يدل على أن تواطؤ الرؤيا وتوافقها خاصة ممن كان صادق القول، لأن الذي يكون صادق القول في حال استيقاظه أقرب إلى صدق رؤياه، من كان صادق القول كانت رؤياه أقرب إلى الصدق، إذا اجتمع أنه صادق واجتمع وانضاف إلى ذلك تواطؤ الرؤيا وتوافقها على هذا المعنى يغلب على الظن وقوع هذا الشيء وصحة هذا الشيء. وعن معاوية بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. قد راجعت كلامه رحمه الله فتح الباري وجدته ذكر 46 قولا، كما أنه ذكر أقوالا كثيرة أيضا في الساعة من في آخر ساعة من الساعة الإجابة من يوم الجمعة، بل ذكر فيها 43 قولا. وهذا هو الأقوال التي في ليلة القدر قريبة من الأقوال التي في يوم ساعة الجمعة، لكن كثير من هذه الأقوال أقوال ساقطة وضعيفة، وهذا يدلنا على أن ليلة القدر ليست معلومة، وإنما في لها علامات لكن ليست معلومة، فأخفيت حتى يجتهد في ذكر الله وفي دعائه واستغفاره في هذه الأيام. ويوم الجمعة ساعة يوم الجمعة في أحد الأقوال أنها خفية وأنها لا تعلم، أنها خفية وأنها لا تعلم، وقد جاء في حديث رواه أحمد وغيره من حديث سعيد الخدري أنه أريها وأنه أنسيها عليه الصلاة والسلام، كما أنه جاء في ليلة القدر أنه أنسيها، قال أيقظني أريت ليلة القدر فأيقظني بعض أهلي فأنسيتها. وثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه خرج إلى أصحابه كي يخبرهم بليلة القدر فوجد بعضهم وجد رجلين يتلاحيان يعني بينهما خصومة، فأنسيها عليه الصلاة والسلام. فأخبر بشؤم التلاحي والتنازع وأنه سبب لفوات بعض الخير، لكن لعل الأمر إلى خير. فكونه انسيها عليه الصلاة والسلام لا شك أنه خير للأمة، والخير هو ما اختاره الله لهذه الأمة، وما وقع له عليه الصلاة والسلام من كونه ينسيها حتى يجتهد في عبادتها. وليس على الصحيح شرط فضلها أن يوافقها وأن يعلمها أو يغلب على ظنه هذه الليلة، فليس من شرطه هذا. فمن اجتهد في ليالي رمضان، اجتهد في جميع ليالي رمضان وقام ما تيسر، وقام العبادات بما تيسر له، فإنه يحصل له الفضل وإن لم يعلمها أو يغلب على ظنه. ولهذا كان يأمر بالتحري عليه الصلاة والسلام. وفي هذا حديث معاوية رضي الله عنه سنده ظاهر سنده الصحة وأنه جيد، وجاء له شواهد من حديث ابن عمر أن ليلة القدر ليلة 27، وهي أخبار بمجموعها جيدة وبعضها طريقه جيد. وبهذا أخذ جمهور العلماء أن ليلة القدر هي ليلة 27، والأظهر هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو المشهور مشهور مذهب أحمد رحمه الله، وكان عبوي بن كعب يقسم على ذلك ويقول إنها ليلة 27. والأظهر هو ما هو القول الثاني في هذه المسألة، وهو أنها ليست في هذه الليلة خاصة، وهذا الخبر لا يدل على أنها في هذه الليلة، إنما يدل على أنها كانت في ليلة من الليالي هي هذه الليلة. فأخبر في بعض الليالي في بعض السنوات أن تلك السنة أن ليلة القدر ليلة 27، كما أخبر في حديث أبي سعيد الخدري أنه في ليلة 21، وأنه أري أنه يصل في صبيحتها في ماء وطين، ولا يدل على أنها ثابتة. وفي حديث عبد الله بن أنيس صحيح مسلم أنه لما جاءه قال يا رسول الله إني رجل في البادية فمرني بليلة آتي إلى هذا المسجد فأصلي فيه، فقال انزل أو قال أتي ليلة 23، ليلة 23. وجاء في بعض الأخبار تعيينها في غير هذه الليالي. فهذا الليلة أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في أنها كانت في تلك السنة في ليلة 27، وليس المعنى أنها في جميع الأيام في ليلة 27. والصواب أنها متنقلة، أنها تنتقل من الأشفاع إلى الأوتار ومن الأوتار إلى الأشفاع، لكن أرجاها الأوتار، فهي في العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. وهذا حديث جيد، وفيه أنه من تيسر له معرفتها أو استدل عليها فهو أمر حسن، قد إن علمت ليلة القدر. وفي هذا إشارة إلى أنها قد تعلم على سبيل الظن من جهة العلامات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، والأمارات أمارات وعلامات، وجاء في ليلة القدر أمارات وعلامات تدل عليها، لكن ليست قطعا فيها، وليست كما سبق، وليس من شرط فضلها أن يوافقها بالفعل والعلم أو الظن، بل لو أنه وافقها صلى وافقها في هذه الليلة ولو لعلم حصل له الفضل. وأصح ما فيها ما ثبت في صحيح مسلم حي وي كعب أنه أخبر قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها كالطست، ليس لها شعاع، يعني لا يظهر منها شعاع. وجاء في بعضها في حديث عند أحمد وغيره أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، وجاء أنه لا يحل أن يرمى فيها بنجم وما أشبه ذلك، وجاء في بعضها ليلة برد ومطر وريح، وجاء فيها علامات لكن كثير منها لا يثبت ولا يصح. وبالجملة هي أمارات، والأمارة لا يلزم قد تتخلف، إنما هي مجرد أمارة، مثل السحاب قد يكون، يعني الشيء الذي يكون أمارة على الشيء لا يلزم أن يكون هو، لكن هذه دلالات، هذه دلالات ولا يقطع بها ولا يجزم بها، ومن تحراها لأجل هذه الأمارات وسأل عنها فلا بأس، فقد كان الصحابة رضي الله عنه ربما تحروا شيئا من هذا رجاء موافقة ليلة القدر. قوله ما قل فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، خصها بهذا الدعاء اللهم إنك عفو، وهذا في هذا مشروعية طلب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعفو سبحانه وتعالى يتضمن مغفرته، يتضمن محو الذنب وستره وإزالته، يعني لا يكون في ستره، لا، يتضمن إزالة الذنب والعفو منه سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء يشرع في هذه الليلة وفي غيره، لكن يتأكد في هذه الليلة وتكراره في هذه الليلة سؤال الله اللهم إنك عفو تحب، وصفه بأنه سبحانه تحب العفو فاعف عني. فبدأ أولا بالإخبار بأنه عفو، وهذا توسل بهذا، توسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم جعل السؤال آخرا وهو طلبه سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. خبر أبو سعيد الخدري هذا جاء له شاهد أيضا من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي بصرة أنه قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. لما جاء أبو هريرة من عند الطور لقيه أبو بصرة فقال له: من أين جئت؟ قال: من الطور. قال: لو علمت بك أو لو أدركتك قبل أن تخرج لبينت لك، أو قال لمنعتك، أو كما قال رضي الله عنه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث جاء بلفظ عند مسلم لا تشدوا، بلفظ النهي، وجاء بلفظ الخبر لا تشدوا، جاء بلفظ الخبر لا بلفظ النهي لا تشدوا ولا تشدوا جميعا، لا تشدوا ولا تشدوا بلفظ النهي وبلفظ الخبر إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا له شواهد أخرى من جهة أنه لا يجوز تعظيم البقاع بأن البقاع والأماكن والقبور والمآكن المحرمة المعظمة لا يشد الرحل إلا إلى ما جاءت السنة فيه. وهذا المعنى تواترت به النصوص في النهي عن تعظيم القبور والسفر إليها وشد الرحل إليها، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أم سلمة وغيرهم في لعن اليهود والنصارى. قال: لعن الله اليهود والنصارى، لو قاتل الله اليهود ما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لو إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، لهم الأخر عند مسلم: وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وفي مسلم عن جندب أنه كان أنه عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام حتى مات وأخبر ونهى عنه قبل موته بخمس ليالي، تشديدا وتشنيعا في هذا الأمر لمن فعله وخالف نهي عليه الصلاة والسلام. قول لا تشد الرحال، لو لا تشد الرحال إلا قول إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا فيه تقديران. التقدير الأول: لا تشد الرحال إلا إلى مسجد، إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. والتقدير الثاني: لا تشد الرحال إلى بقعة إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا التقدير مقدر بالاتفاق، لأن المراد شد الرحال إما إلى البقاع أو إلى المساجد، لأنه لما استثناه إلا إلى ثلاثة مساجد، والمستثنى إما أن يكون من جنس المستثنى منه فيكون المعنى أنه إلى مسجد، إلى من؟ ففيه نهي عن شد الرحال إلى جميع المساجد، وأنه لا يجوز أن يشد الرحل. شد الرحل معنى الركوب والسفر إليها إلى ثلاثة، إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا كان نهى عن شد الرحال إلى المساجد، والمساجد لها فضلها ولها تعظيمها ومنزلتها في الإسلام، فإذا غيرها من البقاع من باب أولى، فلا تشد الرحال إلى القبور وإلى أماكن أخرى غيرها تعظم من باب أولى، فيكون من باب فحوى الخطاب، وأنه أولى أن ينهى عن شد الرحال إلى هذه الأماكن الأخرى التي هي غير المساجد. وإن كان التقدير لا تشد الرحال إلى بقعة ف فيكون عاما في جميع البقاع مساجدها وغير مساجدها. فإذا شمل المساجد بعمومه يشمل غير المساجد من باب أولى، وإذا شمل المساجد بخصوصه وقدرنا قوله لا تشد الرحال إلى يعني إلى مسجد فيشمل غيره من باب أولى. فلهذا إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذه المساجد الثلاثة هي التي يشد الرحل إليها: المسجد الحرام، والمسجد الحرام باتفاق أهل العلم يجب شد الرحل إليه لمن وجب عليه الحج واستطاع إليه سبيلا، أن يجب أن يشد الرحل إليه على خلاف الاستطاعة، وأعظم ما يكون في قصده هناك الصلاة والطواف وسائر أعمال الخير. وكذلك المسجد مسجده عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، فتقصد هذه المساجد. وقصد المسجد الحرام لأجل الطواف، ولأجل أيضا أن يمسح بما شرع مسحه من الحجر والركن اليماني وغير ذلك. إذا كان شد الرحل لأجل الحج أيضا زيارة لهذه الأماكن في الحج. أما المسجد النبي عليه الصلاة والسلام فشد الرحل إلى المسجد وليس فيه بقعة ولا مكان يطاف به ولا يتمسح باتفاق أهل العلم، إنما اختلف في وضع اليد على منبر، جاء أحمد رحمه الله ما يدل على جوازه، وجاء ما يدل على المنع وسد الباب للذريعة، وأنه لا يشرع وضع اليد عليه لأنه ليس من هدي السلف ولم ينقل عنهم رضي الله عنهم. وكذلك المسجد الأقصى أيضا شد الرحل إليه لأجل الأعمال الصالحة من صلاة وقراءة ذكر، وليس هنالك شيء أو مكان يطاف به أو يتمسح به في هذه الأماكن إلا ما جاء في المسجد الحرام في هذه المواضع الخاصة.